بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع من الأدلة على وصول ما خلفه الشخص من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية. قال الرابع عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة، حفاة بغير نعال، عراة بغير ثياب، مجتابي النمار أو العباء. النمار يعني جلود النمور، قال لها نمار، أي أنهم ما معهم ثياب، ما معهم إلا شيء من جلود النمور غطوا بها عوراتهم. مجتابي أي لابسين لتلك النمار غطوا بها عوراتهم، وهذا من شدة الفقر والفاقة، ما يجدون ما يلبسونه، وحفاة بغير نعال، متقلدي السيوف، يعني معهم سيوفهم، مسلمون فقراء، وليس عليهم أزر، معروف الإزار، ولا شيء غيرها، غير تلك النمار، قطعوا عوراتهم تلك النمار التي من جلود النمور. عامتهم من مضر قبيلة، بل كلهم من مضر، فتمعر، وفي رواية فتغير، ومعناهما واحد، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني لما رآهم تأثر لحالهم عليه الصلاة والسلام، فقراء ما عندهم حتى النعال والثياب التي يسترون بها أبدانهم، ومعهم إلا تلك النمار، يعني ماذا يغطون بها عوراتهم، فلما رآهم تمعر وجهه، تغير وجهه، تأثر من هذا الحال الذي هم عليه من الفقر. قال: فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، يعني كان وقت صلاة، محمول على أنه كان وقت صلاة الظهر. ثم صعد منبرا صغيرا، أي بعد أن أكمل الصلاة قام، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذا مشروعية الخطبة أو المحاضرة في بعض الأحيان على المنبر، هذا جائز، لأنه صلى الظهر ثم صعد على المنبر، في بعض الأحيان لا بأس، وقد جاء في أحاديث غير هذا، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، موجود هذا في أحاديث كثر. قال: ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ بهاتين الآيتين ونحوهما في خطبه من الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، يعني حث الصحابة على أن يتصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، يعني قبل أن يموت الإنسان أو تنزل به سكرات الموت فلا يستطيع التصدق في ذلك الحال. نعم، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وهذا فعلا البعض من الناس يبخل في حياته، فإذا مرض وأوشك على خروج من الدنيا تجد أنه يحاول أن يتكلم، يحاول أن يتكلم في سكرات الموت، يريد أن يأمر بإرجاع حق فلان والتصدق على فلان وإخراج. بعضهم قد يستطيع بعضهم قد لا يستطيع في تلك الحالة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الصدقة، ومن باب أولى إلى التخلص من الحقوق، حقوق الناس. قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وذكر هذه الأمور من باب المثال، يعني لا تحقر شيئا، تصدق مما تجد حتى ولو شيء يسير. وفي حديث عقبة بن عامر: كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، كان عقبة لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق، قال الراوي: حتى ولو ببصلة. لا يحقر الإنسان شيئا من المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يعدد من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، صاع تمره، من شعيره، يعني لا تحقر شيئا. قال ثم قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب، يعني ما سارعوا إلى التصدق في ذلك الحين، ظنوا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة عموما كما يحث في كثير من الأحاديث، ولم يفهموا أن المراد المبادرة في ذلك الوقت من أجل هؤلاء الفقراء الذين قدموا، الذين ليس عليهم نعال ولا أزر. قال: فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، الورق الفضة، وفي رواية من ذهب: كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني صرة كبيرة وكادت كفه أنها تعجز عن حملها. هذا الصحابي بادر وسارع وفهم المقصود رضي الله عنه. قال: فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، يعني أمام الناس، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا هذا الفعل من هذا الصحابي قام كل واحد منهم وأتى بما عنده، اقتدوا به في هذا الفعل، لما رأوا فعله هذا يعني قام كل واحد. قال: ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، يعني كل واحد يأتي بما يسره الله له، حتى رأيت كومين، الكوم معروف، كومين من طعام وثياب. هذا جرير يقول: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، أي من الفرح من السرور، كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم. أخرجه مسلم. أما هذا السياق فهو فيه مما في مسلم من الروايات، وفي رواية خارج مسلم بينها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. وأنت ترى أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمناسبة ولقصة حصلت، وهي قصة هذا الصحابي الذي بادر فتصدق بتلك الصرة، فلما رآه الناس فعلوا مثل فعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهل معنى هذا من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا. هل معناه أنه يأتي بسنة جديدة ليست مشروعة؟ لا، وإنما المقصود من أحيا سنة، لأن الصدقة يعني ماذا؟ معلومة ومشروعة من قبل أن يأتي الصحابي هذا بهذه السرعة، لكن لما حصل منه أنه بادر إلى خير فاقتدى به الناس صار يعني سن في الإسلام سنة حسنة، ولم يخترع هذه السنة من عنده، بل هي عمل صالح مشروع بأدلته الكثيرة، ولكنه بادر إلى إحياء هذه السنة، بادر إلى إحياء هذه السنة فاقتدى به الناس، فيكون داخلا في هذا العموم. سنة في الإسلام سنة حسنة. وبعض الذين يحسنون البدع للناس ويقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة يستدلون بهذا الحديث، ولا دلالة لهم في هذا الحديث، لأن قصة الحديث واضح، رجل بادر إلى الصدقة فاقتدى به الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة، لم يبتدع ولم يخترع من عنده شيء، وإنما أحيا شيئا من السنن. هذا هو المقصود بالحديث، ولا دلالة فيه على تحسين البدع للناس، لا دلالة فيه على تحسين البدع للناس. وهكذا يستدل به بعض من يقولون بدعة حسنة، وهذا أيضا غير صحيح، البدعة كلها سيئة ليس فيها بدعة حسنة. هل نقبل قول من يقول بدعة حسنة أو قول من يقول وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهؤلاء كثير من المستحسنين يقولون بدعة حسنة بدعة سيئة، فعند الإنصاف يؤخذ بقول نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يؤخذ بقول هؤلاء المستحسنين. قال الشيخ الحاشية: تنبيه، يستدل بعض أهل البدع بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على تقسيمهم المزعوم، تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وسيئة، وأن منها الحسن ومنها السيء، وهو استدلال فاسد على تقسيم باطل كما يلحظه الناظر في مناسبة ورود الحديث، حيث هم يكتمونها ولا يذكرونها. هؤلاء الذين يستدلون بالحديث على البدعة الحسنة والسيئة ما يذكرون سبب الحديث، ما يذكرون القصة، قصة هذا الصحابي الذي جاء بالصدقة واقتدى الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الإسلام سنة حسنة، يكتمون هذه القصة، لأنهم لو ذكروها للناس لعرف الناس أنه ليس المراد بدعة حسنة كما يقول هؤلاء، وإنما سنة أحيت، سنة اقتدى به الناس فيها، سنة لها أدلتها وهي مشروعة قبل أن يفعل هذا الصحابي. قال: إذ الحديث في الحث على إحياء السنن لا في الحظ على إحداث البدع. ووجه آخر في الرد، وهو أننا لو سلمنا جدلا بأن السنة المذكورة في الحديث قصد بها البدعة فقد وصفت الأولى بالحسن والأخرى بالقبح، ومن المعلوم عند أهل السنة أن الحسن والقبح مردهما إلى الكتاب والسنة، يعني معرفة الحسن والقبيح، من أين نعرف أن هذا حسن وهذا قبيح؟ نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. المعتزلة يقولون يعرف ذلك بالعقل، نعم، والصحيح أنه ليس مقصورا على العقل، الأصل رجوع إلى الكتاب والسنة، وهناك أشياء يعرف حسنها من قبحها بالعقل، لكن الأصل هو إيش؟ كتاب والسنة. قال: ومن المعلوم عند أهل السنة أن الحسن والقبح مردهما إلى كتاب السنة، خلافا للمعتزلة ومن شايعهم، حيث يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. فإذا وصف فعل شرعي ما بالبدعة الحسنة وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب والسنة فلا خلاف حينئذ في شرعيتها، ويكون وصفها بالبدعة من باب التسمية اللغوية لا غير، كقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. هذا من حيث اللغة، وإلا فما وصفه عمر بذلك شرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم ترك حتى لا تفرض على الناس، حتى لا تفرض على الناس، لأن الوحي لا يزال مستمرا في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن لما قبض ورأى عمر أن الوحي قد انقطع من السماء عادها كما كانت في المسجد جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بها ثلاث ليال بأصحاب جماعة ثم ترك، كان كل واحد يصلي لوحده. قال: عند إحياء قيام رمضان جماعة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بفعله وقوله، بقوله من قام رمضان، وأيضا من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك يقال في السنة السيئة إذا فسرت البدعة بينما تكون سيئة إذا قام الدليل الشرعي على ذلك. وأنت ترى ولله الحمد سقوط استدلال المبتدع بهذا الحديث على الوجهين المذكورين، والله الموفق. إذن هذا واضح إن شاء الله، والشاهد من الحديث قول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعده، هذا يدل على أن العمل يستمر نفعه بعد الموت. إذا سن سنة حسنة، مثلا جئت إلى قرية من القرى فرأيت بعض السنن قد أميتت ما أحد يعمل بها، فأحييتها ودعوت الناس إليها وأصبح الناس يعملون بتلك السنة، ثم مت، طالما عمل الناس تلك السنة في تلك القرية فالأجر يصل إليك مثل أجرهم، لأنك أنت المسبب في إحياء تلك السنة في تلك القرية، وهكذا. فكيف إذا دعوت إلى السنة في مدينة وفي مدن واقتدى بك أناس ودعوا غيرهم، لا يزال أجر يسري إليك، يعني ماذا؟ مثل أجر كل من انتفع بدعوتك وبتعليمك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.